بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وحبيب رب العالمين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. أسألك ربي ألا تحرمني والمسلمين من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة. ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أستكمل معكم سلسلة الدروس التربوية في سورة يوسف عليه وعلى محمد بن عبد الله وعلى كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. ودرس هذه الليلة سيبدأ من دخول سيدنا يوسف السجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اتفقوا على سجنه حتى تتوقف الفضيحة. نعم، دخوله السجن سينساه الناس بسبب سجنه هذا شيئا فشيئا، وينسون يوم الفضيحة إن صح التعبير. نعم، عندما تصل أن يجتمع النساء من حولها وأن يقولوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إذن فهي كما نقول. على كل حال، نريد هذه الليلة أن نعيش هذه الدقائق القادمة مع سيدنا يوسف في سجنه. وما زال العنوان ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولكنكم ينبغي أن تفكروا معي وأن تتوقفوا طويلا عن هذا السجين البريء المظلوم. ومع كل ذلك ينتهز كل فرصة تسنح له ليدعو إلى الله عز وجل. وكم سمعت وسمعتم عن أناس دخلوا السجن وخرجوا حفظة للقرآن الكريم، وفتح الله لهم معارف الشريعة الإسلامية، وخرجوا من السجن علماء، ولم يشغلهم ما وقع عليهم من الظلم، ولم يمنعهم من الدعوة إلى الله وتدارس كتاب الله رب العالمين وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو يدخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أحدهما أحد الفتيين إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم اسمعوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقلنا في الحلقات السابقة بأن الله عز وجل قد اختص هذا النبي الكريم بمزية وضح تفوقه فيها واختصاصه بها، وكانت أمرا مميزا ومميزا عند يوسف. وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم، عندما خاطبه أبوه وعندما أفصح له يوسف في بداية الصورة عن رؤية 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. فالجميل في الأمر أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام يستغل هذه النعمة العظيمة، نعمة موهبة تأويل الرؤيا، يستثمرها في الدعوة إلى الله عز وجل. لا يتحدث بها مفاخرا، وحق له أن يفخر بنعمة الله عليه، ولكن انظروا، قالوا له إنا نراك من المحسنين. المحسنين لماذا؟ المحسنين لتأويل الرؤيا. نعم، نراك تحسن تفسير الرؤيا وتأويل الرؤيا، ويبدو أنهم علموا ذلك منه في جلساتهم وفي أحاديثهم في السجن، فدعاهم ذلك إلى عرض ما رأى كل منهما عليه. لكن مع قاعدة التفسير المشهورة، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، نستطيع أن نقول كما قال الذين نقلنا عنهم من علمائنا عليهم رحمة الله، يمكن أن تتسع لفظة المحسنين للإحسان بوجه عام، إن نراك من المحسنين. المحسنين لتفسير وتأويل الرؤيا، والمحسنين سلوكا وأخلاقا. وينبغي أن نتوقف هنا قليلا لنقول للدعاة ولكل من يتصدى للبلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولكل من يعملون بالتدريس لعباد الله صغارا كانوا أم كبارا، نقول: إذا آنس الناس فيكم إحسانا واطمأنوا لكم، نعم اطمأنت قلوبهم لكم وآنسوا فيكم خيرا واطمأنوا على أسرارهم وعلموا بأن سؤالهم أو استشارتهم في محلها وعند من يحسن أداءها، إذا اطمأنوا إلى ذلك فإن هذا الأمر يشجعهم ويقتربون من الداعية أو من هذا المستشار على أي مستوى كان، ويفضي إليهم ويفضي له كل منهم بمكنون فؤاده وبما استتر في قلبه وبما استقر في نفسه وبما يقلقه وبما يريد معرفته، ويتقدم من هذا الطيب الذي سيحفظ سره ولن يفشي أبدا هذا السر، ولن يضر صاحب السؤال مطلقا، بل سيقدم الإجابة على نحو طيب مطمئن يستهدف الخير لهذا السائل. نعم هذه أمانة، إنا نراك من المحسنين. ثم يقول بعدها عليه سلام الله وعليه صلاة الله: وقد وجد هذا الأمر يشغلهم وهم مهتمون به أو وهما مهتمان به، لذلك أراد أن يجذبهما إليه أكثر وأن يشد انتباههما إليه، نعم، وأن يكون ذلك الأمر رابطا بينه وبينهما حتى يؤدي رسالة الدعوة إلى كل منهما إلى دين الله تبارك وتعالى ونبذ وترك عبادة الأصنام. فماذا قال؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال: ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي، قالها متواضعا بينما قالها قارون متعاليا متكبرا: إنما أوتيته على علم عندي. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل ونقول من ذكاء الدعاء، وهذا الدرس يستفيد منه الدعاة كثيرا، من ذكائهم وحرصهم على مصلحة المتلقي أنهم يحرصون على وجود ما يربطهم به، أو هو حريص على ما يربطه بهم. نعم، ويسلك لذلك كل سبيل ممكن حتى يقدم لهم علاجهم في مسائل العقيدة والأخلاق و... نعم. فقال: ما دمتم مشغولين بهذا الأمر إلى هذه الدرجة، لا، لدي ما هو أكثر من فضل الله تبارك وتعالى. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قابل أن يأتيكما. سأخبركما عن فضل الله عليكما فيما يأتيكما من طعام غدا، ولا تعجبوا لذلك، فإنه من فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وأسند الفضل لرب العالمين تبارك وتعالى، ومن يسند الفضل لله تبارك وتعالى يمن الله عليه بمزيد من الخير، وكلما قدم الشكر لله على النعمة زاده من فضله وكرمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أيها الداعية الموفق والمحترم، هنيئا لك وقد كتب الله عز وجل لك أن تكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون من ورثة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قد توفق بإذن الله ويثني الناس على أدائك ثناء طيبا، فاحذر ألا يتسرب الغرور إلى نفسك، وازدد بفضل الله عليك تواضعا لله وتواضعا لعباده، وابذل ما تبذله لوجهه الكريم، وسله مع كل عمل دعوي أن يجعل عملك هذا خالصا لوجهه الكريم. وأبشر، أبشر بفضل الله عليك، وأبشر بمزيد من النجاح بإذن الله رب العالمين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، وهي أمور غيبية غيبية أصلا لا يعلمها يوسف ولا غيره إلا بفضل الله وبفضل ما يمن عليه به ربنا العظيم، فيكشف له من كنوز فضله ويكشف له من الغيبيات ما يثبته داعية وما يزداد به الناس ثقة فيه عندما يخبرهم بأمر غيبي من فضل إلهام الله ووحي الله له. عندما يخبرهم بذلك يزدادون ثقة فيه، ويدلي كل منهم بما يتعبه ويرهقه ويحتاج إلى المشورة فيه وإلى الإجابة عليه. لكن الجميل أنه قال: ذلكما مما علمني ربي. طيب، وكيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظروا انظروا كيف، يعني عندما يثور هذا السؤال، كيف وصلت إلى هذه المنزلة ومن أنت؟ سؤال سيطرح في هذا المقام، والإجابة عليه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت هذا الطريق وتركت ملة هؤلاء الكافرين ولجأت إلى ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. كشف لهم عن أصله العريق الكريم وعن الأسرة الكريمة المباركة الطيبة الطاهرة التي ينتمي إليها، وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بإيمانه وثقته في ربه، وأنه ترك الكفار وعبدة الأصنام ولجأ إلى رب العالمين عز وجل ونهج نهج آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل ذلك تمهيد للدعوة ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد حتى يموتوا على إيمان، حتى هذا الخباز الذي أكل الطير ما كان فوق رأسه من الخبز يموت تائبا ويموت عابدا. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولذلك الداعية الموفق دائما يسند الفضل لصاحب الفضل تبارك وتعالى، والمسلم العاقل ينظر إلى كل نعمة يخصه بها ربنا الكريم، ينظر إليها على أنها نعمة تفضل الله الكريم بها عليه، ويزداد شكرا لهذه النعمة، ولا ينسب الفضل أبدا لنفسه، دائما هو على حذر أن يقول أنا. نعم، هذه واحدة من أهم الأمور، أو هذه واحدة من سجايا وخصال المؤمن الواعي العاقل، ليزداد بشكره لله مزيدا من التوفيق ومزيدا من النعم، ويراه الناس على تواضعه هذا فيقبلون عليه ويحبونه ويثقون به ويفرحون بعلمه ويستفيدون بكل ما يقدم إليهم. قلت لكم قبل الفاصل، قارنوا بين هذه المقولة القرآنية العظيمة: ذلكما مما علمني ربي، ومقولة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فاحذروا يا عباد الله، لأن نهاية هذا المتكبر المتغطرس قارون كانت النهاية: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم، أما يوسف عليه السلام ما زال يقدم لهم تاريخه في الإيمان والإسلام، تاريخ آبائه، تاريخ البيت العريق الكريم الذي ينتمي إليه، ليزداد اهتمامهما وانتباههما، وليقنعهما بالإيمان، ليدعوهما إلى الإيمان بعد أن عرفوا عنه ما عرفوا، وبأنهم يدعوهم إلى الله الواحد الأحد، ويدعوهم إلى نبذ عبادة الأصنام التي ولدوا عليها وما زالوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ثم انتبهوا يرحمكم الله، إلى الآن لم يقدم إجابة على سؤالهم. نعم، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أنا أسقي الملك خمرا وصاحبنا الآخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. لم يقدم الإجابة المطلوبة مباشرة، وإنما أخرها لوقتها، لا لشيء إلا لمصلحة الإيه؟ الدعوة، لمصلحة الإيمان الذي يريد له أن يستقر في قلب كل منهما. ولذلك استمر في المنطق، في الحوار المنطقي الجميل المقنع. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الاستفهام عندما نقدمه لأبنائنا في مقاعد الدراسة نقول هو استفهام الغرض منه الإقرار. يعني إيه؟ عندما يطرح هذا السؤال، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإن الإجابة المنطقية القريبة نعم، إله واحد هو الواحد القهار، هو ربنا ولا رب سواه، بدلا من عبادة عدد من الأصنام لا تضر ولا تنفع، نعم ولا تسمع ولا تبصر. وإبراهيم عليه السلام، جد يوسف عليه السلام، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، علق الفأس في رقبته، إلا كبيرا لهم لعلكم إليه ترجعون. وظل يناقشهم بالحجة والمنطق إلى أن أفحمهم تماما. وهذا حفيده عليه صلوات الله وسلامه يدعو بمنطق رشيد سديد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الإجابة المنطقية نعم، إله واحد هو الواحد القهار. ثم يتبعها بعد ذلك بما يحقق له الوصول إلى غرضه، وبما قد ترتب على ما قدم، يعني المقدمات تهيئ له أن يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم الذين قلتم هبل وقلتم اللات وقلتم منات الثالثة الأخرى وقلتم ما قلتم، ما أنزل الله عز وجل بهذا وذاك من سلطان، وهي أسماء من اختراعكم، من اختراعكم فعلا، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. ها، أمال الموقف إيه؟ الصح إيه؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، صيغة التوحيد كاملة غير منقوصة. نعم، الأمر كله لله، والله هو الواحد الأحد الجدير بالتوحيد والجدير بالعبودية، وصاحب الأمر، صاحب الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. نعم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين الحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن أدى رسالته نحوهما على الوجه الأكمل تماما وبمثل هذا المنطق الرشيد القوي المفحم للطرف الآخر، نعم، بعد أداء الرسالة الدعوية قدم الإجابة صريحة واضحة على سؤالهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه هنا سيده الملك، يسقيه عصير العنب الذي آل وتحول إلى الخمر، أصبح خمرا. لكن لو عصير العنب يعني عصرناه وشربناه مباشرة دون أن يصل إلى التخمر ليكون سببا للسكر، لا، إنه في هذه الحالة خمر. إني أراني أعصر خمرا. خمرا هنا عندما نقدمها لأبنائنا درسا في البلاغة نقول هذا مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يكون. يعني إيه؟ يعني اعتبار ما سيكون عليه هذا العصير الطازج، سيكون بعد ذلك خمرا ويمر بمرحلة التخمير، وعندها يكون مسكرا ويكون حراما. إني أراني أعصر خمرا، هذا تفسيرها. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه سيده الملك خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول بعض المفسرين عندما قال لهما: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أنكر كل منهما ما رآه، أنكر تماما وجحد، فرد عليهم بما ألهمه الله به: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انتهى الموضوع، قضاء الله نافذ لا محالة. أيها السادة الأكارم، أيها الدعاة، يا أصحاب الرسالات على كل مستوى كان، يا أيها الزملاء من المدرسين والمدرسات، استثمروا كل موقف تربوي، استثمروا ذلك الموقف لله تبارك وتعالى، ورسخوا القيم الأخلاقية في نفوس أبنائكم. هذا نبي الله يوسف دخل السجن مظلوما وظلم ظلما بشعا، وبعد وضوح الأدلة والقرائن على كونه بريئا مما نسب إليه، ودخل ظلما كما قلت، لم يشغل نفسه في السجن بالظلم الذي وقع عليه، بمعنى لم يجعل هذه المشاعر، مشاعر الألم والإحساس بالظلم، لم يجعلها حائلا بينه وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا المخلصون في أي موقع يتواجدون يقولون لله ويبلغون عن الله وعن سيدنا رسول الله، ويشرحون الشريعة للناس الجاهلين، ويقدمون الإجابة بكل تواضع ومحبة لأنهم يقدمونها لله، ولذلك يسعدون كثيرا وقد أعانهم الله على أداء هذه الرسالة. استغلوا كل موقف تعليمي لتعلموا أبناءنا وبناتنا ما يعود عليهم بالخير، وأنتم تعلمون كيف يفكرون وماذا يشغلهم في هذه الأيام. فإن عن لكم أو حدث لكم موقف ما، أقولها بأمانة، استثمروا خير أنواع الاستثمار في الدنيا كلها الاستثمار في تعليم أبنائنا وبناتنا. نعم، وأنتم موفقون بإذن الرحمن الرحيم. حتى ولو كنت في السجن أيها المسلم المبارك، ولديك من المعرفة ولديك من الدين ولديك من القرآن والسنة ما ترى إخوانك هناك في أمس الحاجة إليه، بالله عليك لا تبخل عليهم، لا تبخل عليهم، هذا عمل صالح يعود عليك بالخير، وسيفرج الله كربتك بإذن الله. وبإذن الرحمن الرحيم سترى خيرا، وسيبارك الله في أولادك وأهل بيتك الذين حيل بينك وبينهم يتولاهم رب العالمين، وينتفعون بما قدمه أبوهم لوجه الله عز وجل. فصلاح الآباء ينتفع به الأبناء. وفي نهاية هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من تكملة هذه الدروس التربوية القرآنية في سورة يوسف وفي غير هذه السورة إن شاء الله، أسأله مخلصا أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله، وأن يغفر لنا ما وقع من الزلل والخطأ، يعلم الله أننا لم نتعوده أو لم نتعمده إن شاء الله. بارك الله لكم في أبنائكم، وبارك الله لكم في أهل بيتكم، وبارك الله لكم في دينكم وعقيدتكم التي أكرمكم الله بها وكفى بها نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.